بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث بين يدي الساعة، وأنه بين يدي الساعة فتن عظيمة وملاحم بين أهل الحق وأهل الباطل. وقد جعل الله عز وجل سنته في الأرض أنه يداول الأيام بين الناس لينظر كيف يعمل أهل الإيمان في أحوالهم المختلفة، فيديلهم على أعدائهم مرة، ويديل أعداءهم عليهم مرة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقال سبحانه وتعالى، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فهو سبحانه ينظر كيف يعملون في فترة الاستضعاف، وكيف يعملون في فترة التمكين، وكيف يعملون فيما بين ذلك، والأمور كلها بيده ليست بأيدي الناس. وهو سبحانه وتعالى الذي أعطى فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيله، وهو سبحانه وتعالى الذي طمس على أموالهم وشد على قلوبهم فلم يؤمنوا حتى رأوا العذاب الأليم. القلوب يقلبها كيف يشاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويقول: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ولذلك لا يصح لنا أن نغتر بقوة باطل أو سلطانه أو سحره الذي يسحر به أعين الناس ويسترهبهم. وإن تنوع السحر حسب كل زمان ومكان لكنهم دائما يلقون شبهاتهم وأباطيلهم ليسحروا أعين الناس ويسترهبوهم كما فعل سحرة فرعون. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. والسحر في زماننا سحر البيان، سحر الكلمة التي يريد أهل الباطل أن يجعلوا بها الحق باطلا والباطل حقا. يريدون أن يجعلوا الإيمان والإسلام مبغوضا لدى الناس، والله عز وجل يختبر أهل الإيمان بذلك لينظر هل يوافقونهم على باطلهم، وهل يتنازلون عن ثوابت دينهم مع الاسترهاب. طلبوا الرهبة استرهبوهم، طلبوا وقوع الرهبة في قلوبهم. سيصيبكم سوف ينالكم من أنواع الأذى، سوف تخسرون المعركة، كل هذا من الاسترهاب. طلبوا الرهبة في قلوب الناس لكي يأخذوا بقلوبهم إلى الباطل بعيدا عن الحق. ولكن أهل الإيمان في امتحانهم ذلك لا بد وأن يعلموا أنه إن كان الباطل قويا عالي الصوت مرتفع السلطان في الظاهر، إلا أنه سريع الاضمحلال عند ثبات أهل الحق الذين جعل الله لهم رصيدا هائلا في قلوب الخلق. لا يدري أهل الباطل كيف يصنعون بهذا الرصيد. هذا الرصيد مرده أولا إلى الفطرة، فقد فطر الله عز وجل العباد أن يكونوا حنفاء مائلين إلى الله، وهذا أثر من آثار العهد الأول الذي أخذه الله عز وجل على ذرية آدم واحدا واحدا مسؤولية شخصية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الله عز وجل جعل رصيد الفطرة أثرا من آثار هذا الميثاق، جعل قلوب العباد تميل إلى أن الحق هو ما جاءت به الرسل وأن ما خالفهم هو الباطل. لا يجدون في أنفسهم ترددا عند وضوح الحقائق، كأنهم يعرفون صحة ما جاءت به الرسل كما يعرفون أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب وأن الواحد مع الواحد اثنان. هكذا جعل الله فطرة العباد تميل إلى الله، فلم تطمس بشبهات الشياطين التي لا بد وأن يقبلها من يقبلها ممن كتب الله عليه صراط الجحيم. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فهم لن يفتنوا إلا من كتب الله عليه أن يصل الجحيم، لأنه يقبل الباطل. ولهذا يغطى نور الفطرة لدى كثير من البشر مع نسيانهم الميثاق الأول، وإيمائهم ما أخبرت به الرسل وتكذيبهم لخبر الرسل عن هذا الميثاق الأول. لكن أهل الإسلام الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عامتهم، وإن وقعوا في المعاصي ما زالت فطرتهم سليمة، وما زال ميلهم إلى الحق قوية. وهذا رصيد فوق أرصدة الإعلام الكاذب والسحر المسترهب الذي يريد أهله أن يأخذوا بالأمة ذات الشمال. لذلك لا يصح أن يغتر أهل الحق بالشبهات التي يلقيها أهل الباطل أو يخاف منها، لا يصح لهم ذلك، فضلا أنهم لا يجوز لهم أبدا أن يظنوا، فضلا عن أن يتكلموا أو يعملوا، لا يجوز لهم أن يظنوا أنه لا سبيل إلى الوصول إلى الغاية المنشودة من التمكين لدين الله إلا من خلال موافقة أهل الباطل على بعض باطلهم. والله لو أراد الله أن يذهب بسلطان الكفر والنفاق في العالم كله في لحظة لفعل. والله لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يصبح أهل الكفر والنفاق الذين يصدون عن سبيل الله جنودا للإسلام في لحظة لفعل، لكنه ابتلانا بهم وابتلاهم بنا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. اللهم امتن علينا بأن أوقفنا وأقامنا هذا المقام في نصرة الدين حين أعرض عنه الناس وحين تكلم الناس بالباطل. فإذا سرنا في هذا الطريق ووجدنا آثاره أيصح لنا بعد ذلك أن نظن أو أن نقول أو أن نعمل على أننا لا سبيل لنا إلا بموافقة لأهل الباطل على باطلهم ولو جزئية بزعم أن هذا هو السياسة أو أن هذا هو الحنكة والخبرة أو أن هذا هو الطريق الذي لا طريق غيره؟ كيف وأحيانا يطلبون أضحية هي الدين، يطلبون أن تضحي بعقيدتك، ليس فقط بمظهر، ليس فقط بمجاملة، ليس فقط بمتابعة على مخالفة يسيرة، بل يطلبون أن تذبح دينك وعقيدتك وتوحيدك. ربما طلبوا من الإنسان أن يقول كفرا فيوافقهم البعض زعما منه، جهلا منه، ضلالا منه، أن السياسة الحكيمة تقتضي موافقتهم، مع أنه بذلك وهو يعلم بطلان ما يقول، وهو يعلم أنه خلاف الكتاب والسنة، لا يكون مكرها، ولم يستثني الله إلا المكره، فقال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نسأل الله العافية، وخصوصا في آخر الزمان يكون هذا الأمر قريبا والخطر فيه على أهل الإيمان، ولا أقول أهل الإسلام فقط بل أهل الإيمان عظيما، الخطر يكون فيه عظيما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. لم يقل يصبح مسلما، لم يقل يصبح منافقا ويمسي كافرا، بل قال يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. في يوم واحد يتحول الأمر من الإيمان الكامل الواجب إلى الكفر في نهار أو في ليل، أو يصبح أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا مدة الليل فقط، قد تحول الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على الحق. نقول إن معرفة المؤمن بأن رصيد الفطرة في قلوب أهل الإسلام عموما لصالح دعوة الحق يجعلهن معرفته بذلك تجعله يتثبت، تجعله لا يقبل الدوران في فلك الباطل لا بالتصريح ولا بالتلميح ولا بالعمل، بل كلامه لا بد وأن يكون بناء على النصوص وبناء على الوحي، وهو متوكل على الله. وأما قواعد لعبتهم فإنها تلزمهم لا تلزمنا، والحقيقة أنهم يفصلون ما شاءوا، وهم أيضا يتركون ما فصلوه من قوانين وقواعد للعبة، يتركونها تحت ضغط الوزن الحقيقي لأهل الإيمان على الأرض، فلا تعبؤوا بهم إذن. ولا بد وأن نعلم أيضا أن من أسباب ظهور الحق مع هذا الرصيد من رصيد الفطرة في القلوب أمر آخر عظيم، وهو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أبغض عبدا قال، نادى جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. هذا من آيات الله عز وجل. تجد الذين كرهوا ما أنزل الله قد جعل الله لهم البغضاء في الأرض. وسبحان الله، نتعجب من أن يسمع الناس كثيرا لمن يبغضونه. تجد بغضاء عظيمة في قلوب الناس لمن يطعن في الدين ويستهزئ بأهله ويسخر من أتباعه، وغالبا ما يطعن في الدين نفسه إن كان لا يصرح بذلك، ويصرح بأن هذا فهم المتطرفين المتشددين، لكنه يهجم على النصوص في الحقيقة، لا يريد تحكيمها، يريد تحريفها إن كان لا يقدر على الطعن فيها مباشرة، إن كان لا يستطيع أن يجهر بنفاقه ويقول: هذا القرآن يحتاج إلى قلم أحمر للتصويب، أو يحتاج إلى أن تعاد النظر في قدسيته عند أهل الإسلام، لكن عمل من لا يظهر ذلك موافق لحال هؤلاء الذين صرحوا، فلذلك كرهوا ما أنزل الله فأحبط الله أعمالهم. ومن آثار حبوط عملهم أن لا تثمر حملتهم في الناس لصرفهم عن الدين إلا كراهية لهم في القلوب، لأن الله أبغضهم. ويقدر الله عز وجل أن يلفت أسماع الناس إليهم ليزدادوا سخطا عليهم، وربما لم يحبوا أهل الحق لأنهم لم يسمعوهم، لكنهم يختارونهم كراهية لأولئك المجرمين وحبا لمخالفتهم، لأن البغضاء التي في قلوبهم لهؤلاء المجرمين من خلق الله من صنع الله، ثم توضع له البغضاء في الأرض. سبحان الله، سلاح عجيب وموازين مختلفة لا يدركها أكثر الناس، الذين يقولون: فلنسر في فلك الباطل، أو لنجري وراءهم، أو لنستعمل خطابهم حتى يمر الأمر. الموازين والله مختلفة. هذه البغضاء التي جعلها الله في الأرض في قلوب الناس للذين كرهوا ما أنزل الله، للذين قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هبوط العمل في الدنيا بعدم تحقيق الأهداف المنشودة منه، وهبوط العمل في الآخرة بأن صار عملهم هباء منثورا، بل صار وزرا ثقيلا لا يستطيعون حمله، يهون به في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك هذه البغضاء سلاح عظيم الله عز وجل يجعله لنصرة أهل الإيمان، كما يجعل الرعب نصرة لأهل الإيمان المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام، الذي قال فيما اختص به من بين الأنبياء: ونصرت بالرعب. مسيرة شهر أهل الإسلام بقدر تمسكهم بالسنة ينالهم من هذا الخير أن أعداءهم يرعبون منهم فوق قدرة المسلمين وفوق إمكانياتهم، لكن الرعب الذي ينصر الله به دينه، ينصر به نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم منصور في حياته، منصور بعد مماته، شانئه هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر المقطوع الذي لا بد وأن يضمحل. لذلك نقول رصيد فوق الرصيد هذه البغضاء، فضلا عن أن أهل الإيمان يمكنهم بالقيام بالدعوة إلى الله عز وجل بأن يكون لهم رصيد من الحب أعظم. كثير من الناس لا يحب أهل الحق لأنه لم يسمعهم ولم يتعامل معهم وصدق أكاذيب المبطلين وشبهات المغرضين عنهم، فإذا فتحت أبواب المعاملة والدعوة كان هذا من أعظم الواجبات لنحصل على رصيد إضافي. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا بقدر تحصيلنا لأسباب حب الله عز وجل، وأعظمها أن نحب الله وأن نتابع رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أن نكون من المحسنين لأن الله يحب المحسنين. أن نكون من المتقين لأن الله يحب المتقين. أن نحقق الإيمان لأن الله يحب المؤمنين. نتجنب الصفات التي تؤدي إلى فقدان حب الله، فإن الله لا يحب كل مختال فخور، لا يحب كل جعذري جواظ مستكبر، لا يحب الغليظ القاسي القلب الذي يتكبر على الخلق ويختال عليهم. الله لا يحب القوم الظالمين، فالظلم من أعظم أسباب البغضاء في قلوب الخلق، من أعظم أسباب فقد محبة الله سبحانه وتعالى. لا يحب الظالمين، فالظلم بالشرك والظلم بظلم البشر والظلم بظلم النفس بالذنوب والمعاصي، كل ذلك يفقدك، يفقد من فعله من حب الله عز وجل بالقدر الذي فعل، نسأل الله العافية. لذلك نقول إذا حصلنا أسباب محبة الله لنا ودعونا الناس وجدت القبول في قلوب الخلق، لا يملك أحد ذلك، وألقيت عليك محبة مني. تأمل هذه: لا يراه أحد إلا أحبه، لا يملك غير ذلك. الله عز وجل الذي يحبب من شاء إلى من شاء، هو سبحانه وتعالى جعل قلوب العباد لا يملكها غيره عز وجل، ولا يخلق فيها الحب والكراهية أحد سواه سبحانه وبحمده. لذلك نقول هناك أرصدة كثيرة في الصراع بين الحق والباطل، لا بد وأن يستغلها أهل الإيمان، وأن يعملوا لها حسابا في قولهم ودعوتهم وعملهم ومعاملتهم للناس، وفي كل ما يواجهون به أهل الباطل، متوكلين على الله، مستمسكين بشرع الله في سلوكهم، في أخلاقهم، في أعمالهم، يصدقون ولا يكذبون، يفون ولا يغدرون، يؤدون الأمانة ولا يخونون، يعدلون مع خصومهم كما يعدلون مع محبيهم، لا يفجرون إذا خصموا ولا ينقضون العهد إذا عاهدوا. حبهم أن ينتشر الخير في الأرض قد ملأ قلوبهم شفقة على الناس وإرادة للخير بهم ونصيحة لهم وامتناعا من الغش والزور الذي قد يفعله بعضهم، الذي قد يفعله بعض الناس ظنا منه أن ذلك يجدي ويؤدي إلى نتيجة مقبولة أو عمل مقبول، والله عز وجل لا يتقرب إليه بمعصيته ولا يتقرب إليه بالبدع، إنما يتقرب إليه بالطاعات، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن ينجي المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الميثاق قد أخذ على كل إنسان مكلف، فقال، يقول الله عز وجل لابن آدم: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به، يقول للمشرك: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به، فيقول: نعم. فيقول الله عز وجل: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. فدل هذا الحديث على أن العهد كان على توحيد الإلهية، كما دلت الآية على أنه كان على توحيد الربوبية كذلك. ولكن الله عز وجل يحب العذر، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن يكرهون عذر الناس، وإنما نعذرهم بما عذرهم الله به. فمن لم تبلغه دعوة الرسل أو لم يبلغه شيء منها فهو عند الله معذور، لأنه يحب العذر. لم يكتفي سبحانه وتعالى بهذا الميثاق الذي أثمر الفطرة التي فطر الناس عليها وجعلهم الله عز وجل يميلون إلى الحق بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، بهيمة مقطوعة الأذن إذا ولدت ولدت بهيمة كاملة لا تولد فيها مجدوعة، مجدوعة الأذن مقطوعة الأذن، لأن أمها كانت مقطوعة مقطوعة الأذن. لا، هكذا يولد الناس على الفطرة. ومع ذلك فالله لأنه يحب العذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. قال سبحانه وتعالى: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي إنما أخبرناكم بهذا الميثاق في القرآن وعلى ألسنة الرسل لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الناس فعلا في غفلة عن هذا الميثاق، لا يذكرونه، لكن جعله الله حجة ببعثة الرسل، جعله الله حجة بتذكير الرسل إياهم. كما أنك لا تذكر يوم مولدك بالتأكيد مع أنك تحفظه. من أخبرك؟ أبوك أخبرك، أمك أخبرتك، شهادة الميلاد أخبرتك، أخبار من تثق فيهم أوجبت لك تصديقا ضروريا بأنك ولدت في اليوم الفلاني. فأي الأخبار أعظم تصديقا، خبر الناس أم خبر الله، أم أخبار الكتاب والسنة، أخبار الرسل؟ فالله عز وجل أخبر الناس في كتابه بما أخذ عليهم من الميثاق لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فتمت الحدة بالميثاق الأول وبالفطرة ببعثة الرسل وإنزال الكتب ببلاغ دعوة الحق. ولذا من تأمل هذه الآية وجدها حجة ظاهرة في الاحتجاج بالميثاق الأول وبالفطرة بعد بلوغ بعثة الرسل وليس قبل ذلك. فاتفق الكتاب والسنة على شيء واحد: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فدل ذلك على أن قبل الرسل يقبل الله عز وجل عذرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يحتجون يوم القيامة عند الله يوم القيامة: رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا. ويقول الأحمق: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، أي مجنون، والصبيان يرمونني بالبعر. ويقول الهرم: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كما ذكر الله عز وجل. وصل إلى الخرف لكبر السن. ويقول الذي مات في الفترة، أي في انقطاع الوحي، في مدة انقطاع الوحي بين الرسل، يقول: ربي ما أتاني لك من رسول. فيأخذ الله عليهم عهودهم ومواثيقهم لا يطيعن، فيرسل إليهم من يأمرهم بدخول النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. وناسب أن يكلفوا تكليفا عظيما هائلا، لأنهم قد عاينوا الغيب وصار عندهم شهادة، وصار أمامهم الحساب والجزاء والجنة والنار، فكلفوا هذا التكليف الشاق العظيم، ومن قبله دخل الجنة. فهذا عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته. وهو سبحانه وتعالى لا يقبل أيضا حجة التقليد الأعمى، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وجود الميثاق الشخصي الأول ووجود الفطرة التي هي ثمرة هذا الميثاق وأثر من آثاره يجعل الإنسان مسؤولا مسؤولية شخصية. لا يقبل منه أن يقول: وجدت آبائي ومجتمعي على أمة. لا يقبل أن يقولوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، لأنك شخصيا قد أعطيت هذا الوعد بأن تعبد الله وحده لا شريك له، بأنك أقررت بأنه سبحانه وتعالى ربك، وأنه إلهك لا تشرك به شيئا، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته، فلا عبرة إذن بالتقليد، إنما كلفت بذلك وأقيمت عليه الحجة مرة بعد مرة بدعوة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه الآية مع الأحاديث دليل على صحة الاحتجاج بالعذر بعدم البلاغ، أن الله يعذر من لم تبلغه حجة الرسل، الحجة الرسالية. أما حجة الميثاق الأول فهي إنما تتم بحجة الرسالة، وحجة الفطرة هي أيضا كذلك بحجة الرسالة، والرسالة إجمال لمن بلغه الإجمال، فمن بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله فأبى ولم يقبل ولم يصدق، قامت عليه الحجة الرسالية. ولو كان مقلدا لمجتمعه ولآبائه وأجداده ولأكاذيب المبطلين، نعم يكون إثمهم على من دعاهم إلى الباطل، لكن هم متحملون للإثم أيضا، وإلا لما كان عليه إثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته لهرقل: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من أوزار الذين يضلهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، أو كان عليه مثل أوزار الذين يضلهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا أنهم عليهم أوزار لما تحمل الداعي إلى الباطل شيئا من أوزارهم، وإنما يتحمل أوزارهم لأن لهم أوزار، لأنهم اختاروا التقليد الباطل، لأنهم اختاروا أن يتركوا الحجة ويقولوا فلان أخبرنا فلان أمرنا. ولذا سؤال أهل العلم إن كان الإنسان لا يعلم واتباعه لفتواهم مشروط بأن لا يعلم أنهم على خلاف الحق أو خالفوا الدليل. قال الشافعي رحمه الله: من أجمع العلماء على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، وما قبل الباطل إلا بأن القلوب رضيت به وأقرته فصارت متابعة له، كما كان جنود فرعون مع فرعون مشاركين في البغي والعدوان فأتبعهم. وقال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده باغيا وعدوا. إذا كان فرعون وهامان وجنودهما بغاة معتدين. قال الله عز وجل: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تقليد يقبل بأنه وجد آباءه وأجداده على هذه الملة الباطلة والطريقة المنكرة، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. بعد بلاغ دعوة الرسل، بعد إخبار الله عز وجل للناس بهذا الميثاق، لم يعد ممكنا أن يقولوا أفتهلكنا بما فعل المبطلون. لو قالوا ذلك ما قبل منهم، لأنهم هم المبطلون، شركاء في الجريمة، أعوان على الإثم والعدوان. لهم من عملهم وعمل من تابعوه على الباطل نصيب يجازون به، نسأل الله العافية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل هوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في سوريا، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في اليمن وأفغانستان والعراق وفلسطين، اللهم نجي المسلمين في القوقاز والصومال، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.